محمد. انتهى بنا البحث في اليوم السابق إلى أن الحجية بالمعنى الأصولي للقاطعة ليست ذاتية له كالكاشفية، فإن الكاشفية عين ذات القاطعة، أما الحجية بالمعنى الأصولي فهل هي كذلك أم لا؟ الجواب لا. من هنا نحتاج إلى استئناف دليل ونظر لإثبات الحجية الأصولية للقاطعة. والمراد من الحجية والأصولية هو وجوب متابعة القطع تشريعا لا تكوينا، أولا بنحو لو لم يتابع القطع والمقطوع به لاستحق بحكم العقل ذما من العقلاء وعقوبة ماذا؟ من المولى. هذه القيدين احفظوهن، أولا أنه انبغاء تشريعي لا تكويني كالخصوصية الثانية فإنها كانت تكوينية، وثانيا لو لم يفعل لأدرك العقل أن هذا الإنسان الذي لم يتابع قطعه ولم يعمل بالمقطوع به يستحق ماذا؟ يستحق ذما وعقوبة من المولى. خب، قلنا بأنه وجد في كلمات الأصوليين أو بعض الأصوليين استدلال على ذلك من خلال ماذا؟ من خلال قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، وربطوا بين المسألتين، بين حسن العدل وقبح الظلم، وبين وجوب متابعة القاطعة. وحيث أن تلك القاعدة فيها اتجاهان معروفان، إما أنها من الواقعيات أو من المشهورات، فانعكس ذلك الخلاف هناك على ماذا؟ على القولين في المقام. فوجد عندنا قولان، قول يقول بأن الحجية الأصولية للقاطع ذاتية له كذاتية الزوجية ماذا؟ للأربعة. وقول يقول أنه ليست كذلك وإنما هي ثابتة ببناء العقلاء. هذا خلاصة ما أشرنا إليه في بحث الأمس. أما بحثنا لهذا اليوم وهو أنه قلنا لابد أن نبحث أولا هل توجد علاقة بين المسألتين أو لا، والصحيح أنه لا علاقة بين المسألتين. ما معنى لا علاقة؟ خلوا ذهنكم جيدا يمي، أبين النتيجة ثم أستدل عليها. ما معنى لا علاقة؟ يعني أنه سواء قلنا هناك بنظرية الحسن والقبح العقلي أو العقلائي أو أنكرنا ذلك وصرنا أشاعرة، وهو أنه الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه، لا عقلي ولا عقلائي، مع ذلك نقول أن القطع ما هو؟ مو ذاتي، أن القطع تجب ينفك. أحسنتم، نريد فقط نثبت الانفكاك. هسه الذاتية وغير الذاتية هاي المسألة الأخرى اللي نبحثها، بعد أن نثبت الانفكاك نبحث أن وجوب المتابعة للقاطعة أي نحو من الأنحاء، هل هي ذاتية أو ليست ذاتية، ولكن بعد الانفكاك عن تلك المسألة. واضح الآن سير البحث على هذا الأساس. لا بد أن يلتفت أنه في المقدمة لا بد أن تعلموا أن الحق، أن العدل والظلم أخذ فيهما نحو من الحق، يعني العدل حسن مرجع القضية إلى هذا، العدل حسن. إذا أردنا أن نفتح هذه القضية أصير هكذا، يعني إعطاء كل ذي حق حقه واجب ضروري، مو الواجب الشرعي، هذا هذا الانبغاء، انبغاء التشريعي. معنى العدل حسنون، فسر العدل، ما هو العدل؟ ها، اعطاء كل ذي حق حقه. خلي ذهنك في الجملة معترضة هاي بالحواشي لا تنساها، هذا العدل بالمعنى العام، وإلا هذا المعنى لا ينطبق على الله، لأنه لا يوجد لأحد حقا على الله، حتى أن العدل فيه يكون إعطاء كل ذي حق حقه، وإن كان هذا المشهور في كلمات المتكلمين وهو غير تام. ومن يوجد له حق على الله حتى إذا الله ما أعطاه يكون ماذا؟ يكون ظلما، لأن الظلم ما هو؟ سلب ذي الحق حقه. وما كان ربك بظلام للعبيد، يعني لا يسلب أحدا حقه، ومن يوجد عنده حق على الله حتى الله لا يسلبه. إذن العدل والظلم في البحث التوحيدي أشرنا إليه مفصلا، له معان أربعة في مبحث العدل الإلهي، هناك الإخوة يراجعون. الآن نبدأ نتكلم على مباني القوم هنا، وإلا إذا ردنا نتكلم هم على مبانينا الله يعلم لابد نخرج من الحديث. هذه أتكلم على كلماتهم، يعني على سير أبحاثهم، ولعله في الأواخر بعض الإشارات. هذا التعريف الذي يذكره سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وموجود في كلمات الآخرين أيضا. التفت جيدا، سلام الله عليك يا إمام الموحدين، يقول ما جرى الحق لأحد إلا جرى عليه، إلا هو فإنه يجري له ولا يجري عليه. هذا في نهج البلاغة موجود، لو ملتفتين إلى هذه الجملة المتكلمين هذا الكلام ما يقولوا. على أي الأحوال أرجع، العدل إعطاء كل ذي حق حقه. ما هو الظلم؟ سلب كل ذي حق حقه. هذا هو التعريف. قبل أن أنتقل إلى تتمة المسألة، في كتابات بعض المعاصرين وجدت إشكال على هذا التعريف. البعض حاول أن يشكل على هذا التعريف الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، كما في الإمامة الإلهية الشيخ محمد سند، هناك في صفحة 68 يشكل على هذا التعريف، يقول أما إشكال الشهيد الصدر فجوابه بمخالفته لتعريف الظلم والعدل، فإن التعريف الصحيح للعدل، يقول التعريف الذي ذكره الأستاذ الشهيد وأخذ الحق فيهما، هذا التعريف تام أو غير تام؟ يقول لا غير تام، هذا الصحيح هو أن يقال هكذا، هو وصول كل موجود إلى كماله المطلوب من دون إعاقة وممانعة موجود آخر. هذا الذي ذكره هسه بغض النظر عن صحته وعدم صحته في صفحة 68، أولا مخالف لكلمات اللغويين، وثانيا مخالف أيضا للاستعمالات الموجودة في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في كلمات اللغويين الراغب في المفردات هكذا يقول في مادة عدلة، يقول في مادة الظلمة، والظلم يقال في مجاوزة الحق، هذا هو الظلم. ولكن الأهم من هذا ما ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، بلي أريد أقول لغويا معنى الظلم أخذ فيه نحو من الحق، وكذلك في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة 216، في الخطبة 216، شوف وين هاي 216 مولانا، بل التفت إلى العبارة، يقول ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افتروها ليعطي لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها، إلى أن يقول ومن تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي، فريضة افترضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاما لألفتهم. هسه شوية شوية لابد تعرف بأنه هذا الحق مرتبط بالواقعيات والتكوينيات ومرتبط بعالم النظام، فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. التفت جيدا محل الشاهد، فإن أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقه حقها، عز الحق واعتدلت معالم العدل. إذن العدل ماذا مأخوذ فيه؟ ها؟ إعطاء صاحب الحق ماذا؟ حقه. ثم يقول وإن، إلى أن يقول وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته، اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور. إذن إعطاء ذي الحق حقه عدل، وسلب ذي الحق حقه ماذا؟ ها؟ ظلمون. إذن لغويا واستعمالا في كلمات أهل البيت، تعريف العدل والظلم أخذ فيهما معا ماذا؟ الحق. هذا أولا. وثانيا أن ما ذكره من التعريف أساسا متضمن للحق، لأنه عبارته ها هي، يقول هو وصول كل موجود إلى كماله المطلوب من دون إعاقة وممانعة موجود آخر. هذا الوصول إلى كماله كان من حقه لو مو من حقه؟ إذا لم يكن من حقه فإعاقته ظلم أو ليس بظلم؟ ليس بظلم. وإن كان من حقه فإعاقته يكون ماذا؟ ظلما. إذن لابد في التعريف أيضا يؤخذ ماذا؟ يؤخذ الظلم. فالتعريف الصحيح هو ما ذكره الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وأن الظلم والحق، وأن الظلم والعدل كلاهما أخذ فيه ماذا؟ أخذ فيه الحق. سأرجع إلى أصل المطلب. ياهو لا، على هذا الإشكال موارد. أما أن كلام السيد الشهيد في أن تعريف العدل ما هو الجواب، تعريف العدل بالنسبة لي ولك فد معنى يأخذ، وبالنسبة إلى الله يأخذ ماذا؟ معنى آخر. الآن معنى نتكلم بنحو القضية الحقيقية، ما نتكلم في العدل الإلهي. العدل الإلهي له معنى آخر، ولكنه هذا المعنى هنا صحيح. ونرجع إلى محل الكلام. استدلال كان بهذه الطريقة بعد أن ثبت أنه في العدل والظلم أخذ ماذا؟ أخذ الحق. لكي يتم الاستدلال لابد هكذا نقول، نقول أن العمل بالقطع حق ولو لم يعمل بهذا الحق ماذا؟ لسلب ذا الحق ماذا؟ حقه. وإلا إذا لم تفرض أن العمل بالقطع حق، هذه الكبرى تنطبق أو لا تنطبق؟ ها؟ لا تنطبق. متى تنطبق ذيك الكبرى؟ إذا فرض ماذا؟ يوجد في العمل ومتابعة القطع نحو من الحق، حتى تقول العمل بالقطع حق وإعطاء كل ذي حق حقه ماذا؟ واجب ضروري ينبغي حسن ونحو ذلك. أما إذا لم يفترض حق، هذه القاعدة تنطبق أو لا تنطبق؟ ها؟ لا تنطبق. واضح؟ لا تنطبق. متى تنطبق؟ أن يفرض أنه يوجد حق في العمل بالقاطع، وأن في العمل بالقاطع والعلم، وأنه إذا لم يعمل بذلك القاطع فقد سلب ماذا؟ فقد سلب الحق من صاحبه. خب اسمحوا لي بني سيدنا، رجاء مولانا وسط الكلام سيدنا هاي لا تسألوا. إذن لكي تتم هذه الكبرى، كبرى ماذا؟ حسن العدل وقبح الظلم، لابد أن يفرض وجود ماذا؟ وجود حق في العمل بالقاطعة، حتى تنطبق هذه القاعدة. نقول العمل بالقطع حق وإعطاء كل ذي حق ماذا؟ حقه، اللي هو العدل حسن ضروري واجب ينبغي، عبر عنه ما شاء. إذن العمل بالقطع يكون ماذا؟ حسن ينبغي، يعني يجب، تجب متابعة القطع. أتصور هذا التحليل واضح الآن؟ سؤال، هذا الحق الموجود في العمل بالقطع بأي طريق يثبت؟ ما هو الدليل عليه؟ يعني نحن نقول العمل بالقطع ما هو؟ حقه. ومن حقك أن تسأل هذا الحق من أين ثبت؟ اسمحوا لي، من أين ثبت هذا الحق؟ الجواب، مرة تثبت هذا الحق بنفس القاعدة، يعني تريد أن تثبت الحق هنا في الصغرى من خلال ماذا؟ من خلال الكبرى، من خلال أن العدل ماذا؟ حسن. وهذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لماذا؟ لما قرأتم في محله من أن كل قضية تثبت موضوعها أو لا تثبت موضوعها، فإن كل قضية لا علاقة لها بوجود الموضوع وبعدم وجود الموضوع. إذا قال المولى أكرم كل عالم، فهذه القضية لا تبين لنا أن زيدا عالم أو ليس بعالم، ساكت عن هذه. تقول إذا كان عالما فيجب إكرامه، أما عالم أو ليس بعالم، هذه القضية لا تستطيع أن تثبتها، وإلا يلزم نحو من التقدم الشيء على نفسه. وقد قرأتم في محل هذا المعنى. وفي المقام لو أردنا أن نثبت الحق في الصغرى من خلال هذه القاعدة التي هي الكبرى في الاستدلال، للزم ماذا؟ للزم أن تكون القضية مثبتة لأي شيء؟ لموضوعها. ما أدري واضح إلى هنا البيان؟ ها؟ إذن هذا الحق لم يثبت من خلال الكبرى، لعب من أين ثبت؟ الجواب أن الحق ثبت في الرتبة السابقة. عند ذلك بعد أن يثبت الحق أنت تطبق ماذا؟ ها؟ تطبق الكبرى، وهي العدل حسن الظلم قبيح. هسأل الآن هنا نريد أن نشكل على الملازمة ونقول عدم الملازمة كيف؟ نقول إذا ثبت ذلك الحق بعد لا حاجة إلى إدخال هذه الكبرى. إذا ثبت ذلك الحق في الرتبة السابقة هو ينتج لي وجوب الطاعة للقاطع ووجوب متابعة القاطع من غير حاجة إلى إدخال عنصر ماذا؟ الظلم قبيح العدل حسن، سواء كان أو لم يكن. فإن نفس هذا الحق إذا حلل جيدا يثبت لي ماذا؟ وجوب الطاعة. أنت من ذلك الاستدلال ماذا تريد أن تصله؟ إلى وجوب الطاعة. أنا أثبت لك وجوب الطاعة بلا حاجة إلى كبرى، ها؟ إلى كبرى العدل حسن والظلم قبيح. كيف؟ نقول هذا الحق الذي نقول العمل بالقطع حق، أي حق هذا؟ هل هو حق الأب على أولاده؟ هل هو حق الزوج على زوجته؟ هل هو حق الوالي على رعيته؟ الجواب لا. هذا الحق اللي هنا يستبطنه ونقول العمل بالقطع حق، هذا هو حق المولوي، لأنه أنا قطعت بأمر من؟ قطعت بأمر من؟ ها؟ بأمر البقال قطعته، لو بأمر الله. أنا عندما حصل لي قطع بأمر حتى الوالي الجائر أريد أقول تجب المتابعة، لو أنا أريد أقول تجب المتابعة إذا قطعت بأمر من؟ بأمر الله. ولا لا يوجد عاقل يقول أنت إذا قطعت بأمر الوالي الجائر أيضا ماذا؟ فإن القطعة تجب متابعته، ولو لم تتابع تستحق الذمة وتستحق العقوبة، وهل يوجد عاقل يقول ذلك؟ فإذا هذا الذي يدركه العقل، وأن القطع إذا حصل يكون واجب المتابعة، ولو لم يتابع لاستحق ذما واستحق عقوبة. القطع بماذا؟ ها؟ بحكم الله، بتكليف الله. والله له حق أو ليس له حق؟ أي حق؟ هو حق المولوية، هو حق الطاعة. جيد جدا. إذن العقل يدرك بنحو القضية الحقيقية، خلي ذهنك يمي، الله له حق المولوية على عبيده. تقول من أين جئت بهذه القضية؟ أقول أدركتها بعقلي. بس بأي نحو من أنحاء الإدراك؟ هذا بحثه يأتي، لا تصورون الآن أتركه، بحثه يأتي بعد ذلك. لو سألك سائل من أين جئت بهذه الكبرى؟ الجواب كما جئت بكبرى العدل حسنون، العقل أدرك أنه الله له ماذا؟ له حق المولوية على عباده، وله حق الطاعة على عبيده. هاي الكبرى صغرها ما هي؟ وقطعت بأن هذا حكمه، فالعقل ماذا ينتج لي؟ تجب المتابعة أو لا تجب المتابعة؟ إذن ما هي ضرورة إدخال عنصر العدل حسن أو الظلم قبيح؟
أكو حاجة بعد أو لا توجد حاجة؟
أنا كنت أريد أصله إلى نتيجة أن القطعة تجب متابعته، وبهذا البيان وصلت إلى ذلك. احتجت إلى أن العدل حسن أو لم أحتج؟ لا، الصغرى قطاعة بأمر الله، أي صغرى، والله له حق المولوية وحق الطاعة، إذن يجب على هذا العبد ماذا؟ أن يطيع وأن يتابع، وإن لم يفعل فماذا يقول له العقل؟ تقول تستحق العقوبة ولا تستحق؟ هو في هذا الاستدلال وجد بحث أو إشارة إلى قاعدة العدل حسن أو الظلم قبيح، أو لم نحتاج إلى ذلك؟ لم نحتاج إلى ذلك. إذن نحن من خلال هذا التحليل انتهينا إلى أن وجوب أن القطعة تجب متابعته عقلا. هسه بأي نحو من الأنحاء، مثل الزوجية للأربعة أو قابل للإنفكاك، هذا بحث آخر، مسألة أخرى، فقط هذا المقدار. أن القطعة يدرك العقل وجوب متابعته والعمل به بنحو لو لم يفعل لاستحق ذما وعقوبة. بأي بيان؟ بهذا البيان الذي تقدم. وعلى هذا الأساس سواء كنا نقبل الحسن والقبح العقلي أو لم نقبل، يؤثر على المقام شيئا أو لا يؤثر؟ افترض هناك كنا أشاعرة ولم نقبل الحسن والقبح العقلي، ولكن هنا نستطيع أن نثبت وجوب متابعة القطع أو لا نستطيع؟ إذا توجد ملازمة بين المسألتين أو لا توجد؟ ها؟ لا توجد ملازمة بين المسألتين. واضح صار إلى هنا المطلب؟ ها؟ ياهو؟ بحث يأتي أقول مسألة أخرى. لا لا أبدا لا علاقة لها، فقط أنا أريد أن أصل لها النتيجة، أنه أنا إذا لم يثبت عندي حسن العدل وقبح الظلم أستطيع أن أثبت وجوب المتابعة للقطع أو لا أستطيع؟ إذن فككت الملازمة بين المسألتين في الاستدلال السابق في كلام سيد الخوئي أو في كلام كومباني الإصفهاني، كان يقول إحنا نثبت ذلك من خلال ماذا؟ حسن العدل قبح الظلم. نقول لا، سواء كان هذا في محله صحيح أو لم يكن فنحن نثبت وجوب المتابعة من غير ماذا؟ ها؟ من غير هذه القاعدة. وحدة وحدة سيدنا وحدة، شوفوا إذا ما اختلف بعد ذلك يأتي، لأنه صاحب الكفاية يقول، إذا أقول نخرج عن البحث، صاحب الكفاية عنده مطلبين، أولا يربطون وجوب المتابعة بالقطع خاصة، ونحن سيتبين أنه نربطه ماذا؟ بالمولوية مو بالقطع مبنى سيد الشهيد، وثانيا أنه يجعلونه علة تامة ونحن نجعله ماذا؟ بنحو الاقتضاء. هذه فروق ستظهر واحدة واحدة، أنا فقط هذه جذور المسألة أريد أفتح لك إياها حتى تعرف أنه أساسا العبارات عندما تقرأ أنت تقرأت السيد الهاشمي تجد أن هذا المطلب كله في أربعة أسطر جاي. إذا هذا ما يتضح أنت ما تعرف بأنه السيد الشهيد هنا ماذا فعل. فلهذا عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في التقرات هذه التفت جيدا في صفحة المجلد الرابع صفحة 28 يقول والحاصل، التفت هذه أربع جمل، إن حجية القطع بمعنى التنجيز والتعذير ليس إلا عبارة عما يتحقق كبراه بفرض مولوية المولى وصغراه بنفس القطع بحكم المولى، والنتيجة تتم بتمامية الصغرى والكبرى، فلا نحتاج إلى توسيط قاعدة ماذا؟ هسه هذا الذي ذكرته مرتبط بها الثلاث أسطر. واضح صار الآن هاي العبارة ماذا يريد يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ يقول احنا نصل الى وجوب متابعة القاطع بلا ادخال عنصر ماذا؟ عنصر العدل حسن والظلم، حتى تربطون المسألة هنا بالمسألة ماذا؟ هناك. اذا كان هناك ذاتي هنا يكون ذاتي، اذا كان هناك ماذا؟ عقلائي هنا يكون ماذا؟ عقلائي. لا، انا اصير هناك عقلائي وهنا اصير ذاتي. اكو محذور او لا يوجد محذور؟ لا يحذر، يوجد محذور. أصلا أنا هناك أصير على بعض المباني، أصلا عالم ثبت صار أشعريا في الحسن والقبح، أما في وجوب المتابعة القطع ها هم لابد أن يكون أشعرية؟ لا أبدا، يمكنه أن يقول أن العقل يحكم بوجوب متابعة القطع الحاصل بحكم الله، ولا يلزم ولا ينقض عليه. لأنه كيف أنت تقول بالحسن والقبح هناك بأنه شرعي، ولكن هنا تقول ماذا؟ بوجوب المتابعة العقلي. على الاستدلال الأول يحصل تحافظ، أما على هذا البيان بعد يوجد تحافظ أو لا يوجد تحافظ؟ ها؟ لا يوجد تحافظ. واضح هذا المعنى إلى هنا؟ خب ننتقل إلى بحث آخر اللي هو مرتبط ببحثه. إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا لا علاقة بين هاتين المسألتين، ولكن هنا يرد سؤال آخر وهو السؤال اللي الإخوة أكدوا عليه، وهو أنه هذا الحق من أين ثبت؟ وهو حق المولوية، هذا من أين ثابت هو لنا؟ هنا يوجد في هذا المطلب مبحثان، خلي ذهنكم جيدا، الحيثيات البحث اعزلوها بعضها عن بعض. يوجد عندنا بحثان، البحث الأول ما هو منشأ هذا الحق؟ من أين يقول العقل أن الله له حق الطاعة والمولوية عليه؟ هذا من أين يقوله؟ الثاني، وإذا قاله العقل يقوله بنحو التنجيز والعلية التامة، لو يقوله بنحو التعليق، أي منهما؟ ومن هنا بعد من خلال الجواب عن هذين السؤالين سوف يفترق طريقنا عن طريق ماذا؟ كلمات الأصولية. أما الجواب عن السؤال الأول وهو أنه ما هو منشأ هذا الحق، كيف ولماذا يدرك العقل أن الله له مثل هذا الحق، من أين؟ الجواب في جملة واحدة، نحن نقول بأن العقل كما يدرك أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، يدرك أيضا أن الله له ماذا؟ له حق، فهو أمر واقعي والعقل كاشف عنه، ولكن مع هذا الفارق أذهنكم جيدا، وهو أن القضايا العقلية على قسمين، قضايا عقلية لا يمكن الاستدلال على إثباتها ولا يمكن الاستدلال على نفيها ولا يمكن الشك فيها، من قبيل ماذا؟ اجتماع النقيضين ممتنع، فأنت لا تستطيع لا أن تثبته بدليل ولا أن تنفيه بدليل، بل حتى ولا عندك القدرة على أن تشك فيه. لماذا؟ باعتبار أنه إذا شككت في هذه القاعدة، خلي ذهنك جيدا يمي، شكك يجتمع مع اللا شك أو لا يجتمع؟ وهذا يبني على أن النقيضين لا يجتمع، أما إذا أنت هاي النقيضين لا يجتمعان لا توجد عندك، فشاك أنت وماذا؟ ولست شاكا، ماكو محظور في ذلك. واقعا إمام القضايا هذه، وهذه طبعا يكون في علمكم بحمد الله تعالى بها روايات، هم في توحيد الصدوق بها رواية، وهم في الكافي الجزء الأول صفحة 86 أكو بها رواية عن الإمام الصادق يشير إلى هذه القاعدة، قاعدة اجتماع النقيضة، يعني مو فقط إدراك عقلي محض بحمد الله تعالى، أكو بها أدلة، مو أريد أقول أستدل بالدليل النقلي، ها لا، ولا ما أريد أقول بها شواهد، على أي لحظة أرجع إلى المحض. إذن هذه القاعدة العقلية نحو قاعدة لا يمكن الاستدلال عليها، لأن النتيجة من الاستدلال هي القطع بثبوتها، يجتمع مع نقيضها أو لا يجتمع، فليكن ثبت لك بألف برهان ماذا؟ بعدم الاجتماع، وهل يجتمع مع النقيض؟ إذا ما عندك وأن النقيضين لا يجتمعان، هم هذا صحيح هم نقيضه ماذا؟ صحيح، بألف برهان أبطلت اجتماع النقيضين ممتنع، يجتمع مع نقيضها أو لا يجتمع؟ إن كان لا يجتمع هذا مبني على أن اجتماع النقيضين ممتنع، أما إذا لم تثبت بتلك الكبرى ألف دليل على البطلان، مع ذلك اجتماع النقيضين صحيحة، لأنه الصحة والقطع يجتمعان، وهكذا ماذا في الشك. هذا نحو من القضايا العقلية، ولكن هناك نحو من القضايا العقلية يدركها العقل ويقبلها، فلو سألته يقول عقل يدرك هذا، ولكن لو سألته ما الدليل يقول بلي وعندي دليل على ذلك، يعني يستطيع أن يستدل عليها. وإدراك العقل أن الله له حق المولوية ليس من القسم الأول وإنما من القسم الثاني، يعني من القضايا التي يدركها العقل، ولكن لو سئل عن دليل ذلك لماذا يدرك العقل ذلك يستطيع أن يقيم ماذا؟ دليلا. ووجد في كلماتهم دليلان لإثبات هذه المدرك العقلي. الدليل الأول وهو المشهور في كلمات المتكلمين وترى إلى كلمات الفقهاء والأصوليين تقريبا، وهو أن مدرك هذا الحق هو وجوب شكر المنعم، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان، رزق الإنسان ونحو ذلك، إذن يستحق ماذا؟ وجوب الشكر. وهذا هو الذي يشير إليه جملة من الفقهاء منهم سيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك الجزء الأول صفحة 6، يقول يجب على كل مكلف في عباداته معاملاته. هذا الوجوب من أين؟ يقول من قبيل الوجوب التخييري المذكور، من قبيل وجوب الطاعة، إما فطري بمناط دفع الضرر المحتمل، وإما عقلي بمناط وجوب شكر المنعم. وهذا هو المشهور أيضا بكلمات المتكلمين أيضا وكلمات جملة من الفقهاء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أو المنشأ الثاني وهو الذي اختاره الفلاسفة عموما ومنه جاء إلى كلمات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ما هو الدليل؟ يقول الدليل على ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى خالقنا، الله خالق كل شيء، وإذا كان هو الخالق فإنه يكون مالكنا، هو الذي أوجدني لا يكون مالكا لي. ومن هنا تجد أن القرآن يؤكد على مسألة ماذا؟ ملكية الله، له ملك السماوات والأرض، كل شيء مملوك له. وأي ملكية؟ هذه الملكية الاعتبارية لو الملكية الوجودية التكوينية؟ من الواضح أن هذه الملكية هي أي ملكية؟ هي الملكية الحقيقية الوجودية. فالله مالك طلق، وأنت شنو؟ وأنت عبد مملوك محض. ها؟ فإذا كان الإنسان عبدا محضا مملوكا محضا، وهل يمكن أن العقل لا يدرك أن المملوك المحض تجب عليه طاعة مالكه وخالقه؟ في هذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثالث صفحة 129، هناك بيودي الإخوة يطالعون المطلب، يقول والله سبحانه مالك كل شيء ملكا طلقا، أما أنه مالك لكل شيء على الإطلاق إلى أن يقول فإنه خالق كل شيء وإله كل شيء، فيكون مالكا ماذا؟ ها؟ لكل شيء. هسه هاي العبارة إذا شفتها جيدا، هسه تعال إلى عبارة ماذا؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع، التفت جيدا، يقول وهذه مخصوصة بالله تعالى بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيتها. نص مطلب السيد الطباطبائي، ولكنه على الطريقة أنه المصدر مالها واضح لو غير واضح. ها؟ في هذا تأتي يتكلم في الحوزات العلمية يتصور أن هذا المطلب لمن هو، مع أنه ليس الأمر كذلك، هذه أصلا مشاع في كلمات الفلاسفة هذا المعنى، ولكن لأنه الطالب ما عنده جذور المسائل، يعني الفلسفة مو بيد التفسير كما ينبغي، مو بيده، يتصور أنه مطلب من ها؟ نفس العبارات. يعني أنت لو تعاين شوف نص العبارات التي ذكرها السيد الشهيد هنا موجودة أين؟ موجودة في كلمات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. من هنا يتضح لماذا هذه الجملة معترضة أقولها، لماذا كان السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مجلس درس الخارج مو خصوصي كان يقول لو كان السيد الطباطبائي في النجف لتتلمت على يديه. هذه عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما اعترض على نفسه، هو اعترض على نفسه، عرفت شلون؟ بهذا الاعتراف في درس الفقه، في درس الفقه قال أنا بالأمس سئلت عن آية في كتاب الله في حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، سألني شخص أنه هذه الآية من القرآن، قلت لا مو من القرآن، راجعت المعجم المفارس وجدتها أنها من القرآن. التفت جيدا ثم قال، هو عبر هذا التعبير، والله لو سئلت عن شرق الفقه وغربه لأجبت، لأن الفقه كالعجينة في يدي،
أشكل. قال احنا في كلام اهل البيت هالشكل ولكن في القرآن ماذا؟ لا نعلم ان اصلا هذه آية لو مو آية. ومن هنا بدأ بحث التفسير الموضوعي، عطى اليوم درس من الفقه وبدأ ماذا يدرس التفسير الموضوعي اللي هذه البركات الموجودة في التفسير من ذاك اليوم. عد هناك ذكر قال بأنه بحمد الله تعالى هذه في حوزة قملة، هذه المشكلة ما عندهم في التفسير، لأنه يوجد هناك علم مثل سيدة الطبائي ولو كان في النجف لتتلمذت على يديه. هذا الكلام لم يقله في أوائل حياته، قاله أين؟ في وضع مرجعيته العامة كان هذا الكلام يقول رحمة الله. ولهذا اللي وقع عنهم على خط السيد الشهيد لابد يلتفتون إلى أهمية التفسير وأهمية خصوص التفسير ميزان لطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. إذن هاي عبارته هنا، وعند عبارة أخرى أنا الإخوة بودي هم يراجعون وإلا الوقت ماكو أن نقرأ العبارات. عبارة أخرى موجودة في الميزان المجلد الأول صفحة 94 يقول: فالله بعد أن يثبت بيان أن لله ملك السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض، يقول: فالله هو المتصرف في ملكه وليس لشيء، التفت للعبارات، وليس لشيء غيره شيء من ذلك، يعني من الملك، إلا بإذنه ومشيته، فهذا ما يقتضيه ربوبيته. هسه هاي الجملة إذا تفتحها زين وتشوف يطلع بيها نظرية حق الطاعة لو يطلع بيها قبح العقاب بلا بيان. إذا ثبت أن كل شيء مملوك له ملكا تكوينيا، وهل يجوز للمملوك أن يتصرف في ملك المالك من غير إذنه؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ إذن أي تصرف في الملك يحتاج إلى ماذا؟ إلى إذن. وهذه ينسجم مع قبح العقاب لو مع نظرية حق الطاعة. هذه حق الطاعة هذه، يعني أنت أي تصرف مشكوك مقطوع مظنون موهوم إلا القطع بالعدم اللي له حديث آخر، يجوز لك التصرف ولا يجوز؟ هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. إذن يوجد هنا اتجاهان في بيان منشأ حق الطاعة. خب أيهما صحيح؟ الصحيح هو المنشأ الثاني، والمنشأ الأول غير تام من أصلا. أما أولا خلوا ذهنكم جيدا يمي، أما أولا فلأن ملاك الشكر المنعم وإن كان صحيحا ولكن ملاك المالكية والخالقية أدق وأعمق. لماذا؟ لأن ملاك الشكر المنعم ينسجم حتى مع استقلال المنعم عليه عن المنعم، وجودان أحدهما غير الآخر، ولكن في بعض ما ينعم عليه يجب ماذا؟ أن يشكر. أما ملاك المالكية ينسجم مع استقلال المملوك عن المالك أو لا ينسجم؟ مملوك محض، كيف يستقل عن مالكه؟ هاي المملوكية التكوينية لو المملوكية الاعتبارية. أما ملاك شكر المنعم ها؟ لا، حتى لو كانت تكوينية ولكن تنسجم مع الاستقلالية، أحدهما غير الآخر. هذا أولا. وثانيا أن كبرى وجوب شكر المنعم وإن كانت صحيحة بمقدار وجوب الشكر، ولم يثبت أن كل من أنعم عليك بنعمة ولو كانت يسيرة لو لم تشكره لاستحققت العقاب. هذه الكبرى من إيه؟ ونحن نريد في وجوب متابعة القطع ماذا؟ مو فقط وجوب المتابعة، وجوب المتابعة بنحو لو لم يتابع للزم ماذا؟ الذم من العقلاء والعقوبة ماذا؟ من المولى. من أنعم عليك بنعمة ولو صغيرة ولم تشكره أنت تستحق عقوبة ها؟ بمقتضى العقل؟ لا، قد تذم ولكن تستحق عقوبة. إذن هذه الكبرى في نفسها تامة أو غير تامة؟ ها؟ غير تامة. وبما قدمنا اتضح أن ما ذكره السيد الحائل في الجزء الأول صفحة 200 وما ذكره السيد الحائل هناك في الجزء الأول مالي هذا وين صار مولانا الجزء الأول جيد صفحة جيد في تقريبات صفحة 223 هناك عند هذه العبارة يقول على أساس وجوب شكر المنعم كما اشتهر على لسان المتكلمين، وهناك أساس آخر وهو الملكية الحقيقية لله تعالى إذ هو خالقنا وموجدنا إذن فهو مالك لنا بالحقيقة. يقول والأساس الصحيح فيما أرى هو الأول، يعني شكر المنعم، وقد تبين أن الأساس الصحيح هو ماذا؟ هو الثاني، والحمد لله رب العالمين.